أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الثمرة الثالثة وهي مسألة النذر، وهذه الثمرة هي ثمرة معروفة في كلمات الأصوليين وقبل المصنف، وتعرض لها الشيخ الأعظم قدس سره. وحاصل هذه الثمرة هو أن يقال: لو فرضنا بأن الإنسان نذر أن يعطي درهما لمن صلى، فمتعلق النذر من حصلت منه صلاة، وفرضنا بأن هذا الناذر أعطى درهما لمكلف صدرت منه الصلاة الفاسدة، فهل يتحقق فراغ الذمة والبور عن الناذر أو لا؟ فيقال: بناء على أن لفظ الصلاة موضوعة للأعام من الصحيح والفاسد، يحصل البر وفراغ الذمة لو أعطاها لمن صلى الصلاة الفاسدة، بخلافه على الصحيح، فإنه الناذر نذر أن يعطي درهما لمن صلى، وهذا الذي صدرت منه صلاة فاسدة لا يقال صلى، لأن صلى إنما تطلق على من صدرت منه صلاة صحيحة. فلو أعطى الناذر هذا المكلف لما تحقق منه البر. هذه هي الثمرة التي ذكرت في كلمات الأصوليين في مسألة النذر. قد اعترض على هذه الثمرة بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، حيث أفاد الشيخ الأعظم بأنه هذه الثمرة غير صحيحة، وذلك لأنه النذر لا يرتبط بوضع اللفظ للأعام أو للصحيح، فلا علاقة لبحث وضع ألفاظ العبادات للصحيح أو الأعام بمسألة النذر، وذلك لأن النذر تابع لقصد الناذر كما ذكر ذلك في بحث النذر، لا إلى الألفاظ المأخوذة في لسانه وفي الصياغة النذرية. ولهذا الناذر لو نذر شيئا لا يدور وجوب الوفاء مدار الصياغة اللفظية للنذر، بل يسأل: ما هو قصدك من قولك كذا، ما هو قصدك من قولك كذا؟ فالمدار في الوفاء بالنذر واشتغال الذمة على ما يقصده الناذر، لا على وضع اللفظ باللحاظ اللغوي للصحيح أو الأعم. ولهذا كثير ما يحصل اشتباهات في النذر، مثلا يقول في الحج يذهب إلى السيل الكبير أو كذا، يقول: لله علي أن أحرم من هنا. يأتي شخص المرشد الذي يمكن غير ملتفت، قلت: من هنا؟ يعني لازم من هني، مكان أنت اللي ذرته. قل: لا، وش قصدك من هنا؟ قال: من هنا قصدي أنا شنو؟ يعني السيل الكبير، هذا قصدي. من هنا يعني هذا هنا، يعني هذا هنا، مو هنا يعني هذا المكان واقف فيه أنا. فالمدار مو على الألفاظ، المدار على قصد الناذر. وحينئذ يقول الشيخ الأعظم: لا بد أن يرجع إلى قصد الناذر،
فأيها الناذر إذا كان قصدك أن تعطي الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة فالبر والوفاء بلحاظ الصلاة الصحيحة. وضع لفظ الصلاة للصحيح أو وضع لفظ الصلاة للعام لا علاقة لنا بذلك. وإن كان قصدك من الناذر أن تعطي الدرهم لمن صدرت منه صلاة ولو فاسدة فينعقد النذر بلحاظ الصلاة العام، حتى لو بنينا على أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الأصل الصحيح. إذن النذر يدور مدار قصد الناذر لا إلى العلقة الوضعية، فلا علاقة لبحث العلقة الوضعية ووضع اللفظ بمسألة شنهم؟ بمسألة النذر. هكذا أشكل الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك وأصر السيد الخوئي قدس سره في مادة في المحاضرات، ولكن المصنف لم يعبأ بهذا الإشكال، حيث إنه يظهر من كلامه أن هذا الإشكال لا يرد، بل أنه يمكن تصوير ماذا ترتب الثمر بلحاظ الناذر بلحاظ هذا الإشكال ولا يرد هذا الإشكال. ولهذا قال، شوف عبارة، قلت وإن كان تظهر، تظهر يعني لكن إشكال آخر سيأتي، يعني هذا النزاع يظهر في مثل مسألة النار، لا كما يقول هاي ضرب للشيخ العظام، الشيخ يقول لا يظهر، هو إيش قال؟ تظهر، عبارة واضحة. قال قلت وإن كان تظهر فيما لو نذر، خلافا للشيخ العظام، نعم عنده إشكال آخر، لهذا قال ربما قيل، هاي ربما قيل إشارة إلى إشكال آخر سيأتي إن شاء الله. هذا الإشكال الذي أفاده الشيخ الأعظام يمكن الجواب عنه كما أفاد غير واحد من الأعلام كسيد المنتقى قدس سره في عندما تعرض إلى هذا المطلب. وحاصل الجواب أن يقال بأنه تارة نفترض بأن الناذر كان ملتفتا وقاصدا لمعنى معين، بحيث لو سئل ماذا تريد من صلى يقول أريد صلى صلاة صحيحة أو أعم، فهنا صحيح النذر يتبع قصد الناذر. ولكن يمكن أن نفترض بأن الناذر إنما نذر أن يعطي درهما لمن صدرت منه صلاة بالنظر العرفي، بحيث سمع النزاع عند الفقهاء والأصوليين أن لفظ الصلاة موضوعة للصحيح أو موضوعة لشنه؟ للأعم، فقال أنا نذرت أن أعطي درهما لمن صلى. ما هو قصدك من صلى؟ قال المراد مسمى الصلاة، على النزاع أنه أعم أو صحيح. فحينئذ إذا فرضنا أن الناذر لم يتعلق بقصد خاص عنده، وإنما قصد إعطاء الدرهم لمن صدر منه مسمى الصلاة عرفاً، واضح؟ لمن صدرت منه مسمى الصلاة عرفاً، فهنا يقع البحث، ما هو مسمى الصلاة عرفاً؟ هل مسمى الصلاة عرفاً هو الصحيح أو مسمى الصلاة عرفاً هو شنه؟ هو العام، فيأتي النزاع. إذن يمكن تصوير النزاع، يمكن تصوير النزاع في الخلاف بين الصحيح والأعم في مسألة ماذا؟ في مسألة النذر. فأنا ليس عندي قصد خاص، وقد ذكر في كتاب النذر هذا المطلب أيضا، في كتاب النذر ذكروا الأعلام بأنه تارة نفترض بأن الناذر يقصد من اللفظ الذي أخذه في متعلق النذر قصدا خاصا فالمرجع إلى قصده، وتارة لا يقصد معنى خاص فيقع النزاع. ولهذا بحثوا في النار، لو قصد أن يعطي فرقة، عنوان فرقة يعطي كم شخص؟ فرقة 3 4 6، مر علينا هذا في الشرع، مر علينا في الكتب الفقهية في كتاب النار. إذ تارة الناذر لا يقصد معنى عنده خاص بل يقصد المعنى العرفي ما عليه العرف، ف فحينئذ يأتي النزاع. لو صلى، لو نذر أن يصلي في مسجد جامع، قال لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد جامع. وش قصدك مسجد جامع؟ تارة يقصد مسجد الجامع ما تقام في صلاة الجمعة أو الجماعة، فبها تارة لا، يقول أنا أقصد مسجد جامع ما عليه من المعنى مسجد الجامع. خب ما هو مسجد الجامع بالحاضر الأفضل؟ يقع فيه النزاع، فيقع الخلاف، هل المراد من المسجد الجامع ما أقيمت فيه صلاة جمعة أو صلاة جماعة أو ما يجتمع فيه أكثر أهل البلد أو غالب أهل البلد أو مجموعة من أهل البلد؟ يأتي النزاع والبعث. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم لا يمكن أن يكون جوابا عن هذه الثمرة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الدوم، وهو ما أشار له أو ما يمكن أن يكون الآخوند أشار لذلك، لأن اختلفوا في شرح الإشكال للآخوند. حاصل ذلك بأنه نحن نسلم بظهور الثمرة في مسألة النذر خلافا للشيخ الأعظم، إلا أن هذه الثمرة سنخ ثمرة جزئية غير مصححة لإدخال مسألة الصحيح والأعم في مسائل علم الأصول. بيان ذلك، ليس البحث عن مطلق الثمرة ولو في باب النذر أو الشرط أو القسام أو اليمين، بل المراد من البحث تصوير ثمرة مصححة لإدراج بحث الصحيح والأعام في المسألة الأصولية. وإلا لو كان البحث عن أي ثمرة وإلا لو كان أي ثمرة تفرض لمسألة تصحح البحث في علم الأصول لبحثنا جميع مباحث القاموس اللغة، القاموس اللغة من أول كلمة إلى آخر كلمة، صار مطالب أصولية، لأن تخليها في نذر، تخليها في عهد، تخليها في أرض، تخليها في قسم، تخليها في يمين، صار لها ثمرة. إذن ليس البحث عن مطلق ثمرة، البحث عن ثمرة مصححة لإدراج مسألة الصحيح والأعام في مسائل علم الأصول. فلا بد أن نرجع القهقراء، ما هي ضابطة مسألة الأصولية؟ ما هي ضابطة المسألة الأصولية؟ ذكر الآخوند بأن علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد، تذكرون؟ صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ينتهى إليها في مقام العمل. وبعبارة أخرى، أن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي نتيجة البحث فيها يقع في طريق الاستنباط. فعندما نبحث هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا، وسألنا هل هذه المسألة أصولية أو لا، نقول ما هي نتيجة البحث فيها؟ ركزوا، ما هي نتيجة البحث؟ ظهور الصيغة في الوجوب. خب، ظهور الصيغة اللي هي النتيجة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. البحث عن أن الظهور حجة أو لا، مسألة أصولية، نقول بنت أصولية، لأن النتيجة وهي شنو؟ أن الظهور حجة نتيجة تقع في طريق الاستنباط. فالمسألة الأصولية هو عبارة عن تلك المسألة التي يعرف من خلالها قاعدة ونتيجة تقع في طريق الاستنباط. فحينئذ نرجع إلى مسألتنا، من الواضح أنه في مقامنا وإن كانت الثمرة تظهر في بحث الصحيح والأعام، إلا أنه هذه الثمرة المذكورة لا تكون نتيجتها استنباط حكم شرعي كلي. وذلك، ركزوا الآن المطلب، وذلك لأنه نسألكم، المسألة الأصولية هل تنقح الحكم في الشبهات الحكمية أو تنقح الموضوع والمتعلق؟ في مقام الجواب نقول تارة تقع يقع الإشكال والشك بلحاظ الشبهة الحكمية الراجعة للحكم، وذلك إما لعدم النص، إما لإجمال النص، إما لتعارض النصين، فيحصل عندنا شبهة حكمية فلا نعرف الحكم، فحينئذ يقال نحن نبحث في علم الأصول عن المسائل التي تكون نتيجتها واقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أي معالجة الحكم. وتارة توجد بعض القواعد التي لا تنقح الحكم بل تنقح موضوع الحكم أو متعلقه، كالمسألة المذكورة في المقام. عندنا يجب الوفاء بالنذر إذا تعلق النذر بإعطاء درهم لمن صلى، فعندنا حكم وهو وجوب الوفاء بالنذر. عندنا موضوع لهذا الحكم وهو إعطاء درهم لمن صلى. هذا البحث والنزاع في الصحيح والأعم، هل نقح وجوب الوفاء بالنذر أو نقح الموضوع؟ نقح الموضوع، لأنه نسأل ما معنى من صلى؟ من صلى الذي أخذت في رتبة الموضوع بحيث فعليته توجب فعلية وجوب الوفاء بالنذر، ما هو المراد من من صلى؟ هل المراد من من صلى الدائرة الضيقة وهو الصلاة الصحيحة، أو الدائرة الواسعة وهو الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة؟ فيحصل عندنا شك في الموضوع الذي يوجب فعلية وجوب الوفاء بالنذر، وحينئذ تكون هذه الثمرة المذكورة سنخ ثمرة نتيجتها لا تقع في استنباط الحكم بل تقع في تنقيح موضوع الحكم. شفت المطلب؟ تنقيح موضوع الحكم بحيث بأن هذا عندما أعطى درهما إلى من صدرت منه صلاة فاسدة، نسأله نقول له قف، هل عندك شك في الحكم؟ يقول له أنا أقطع بأن يجب الوفاء بالنذر، لا إشكال عندي في وجوب الوفاء بالنذر لأن الأدلة واضحة في وجوبها، ما عندي تعارض نص ولا إجمال نص ولا فقدان نص ولا هم يحزنون، وإنما حصل عندي شك لعدم العلم هل أن الموضوع لوجوب الوفاء تنقح أو لم يتنقح. وهذه المسألة الصحيح والأعم عالجت رتبة موضوع الحكم لا نفس الحكم، وحينئذ لا تكون هذه المسألة مسألة أصولية. إذن هذه الثمرة ثمرة صحيحة ولكن ليس ثمرة لمسألة أصولية، ليست ثمرة لمسألة أصولية، لأن المسألة الأصولية الثمرة المصححة لها إذا كانت نتيجتها يقع في استنباط الحكم، استنباط الأحكام، وهذا ليس استنباط الأحكام إنما هو استنباط الموضوعات. هذا هو الإشكال الثاني الذي يرد على هذه الثمرات، وكثير من الأعلام والشراح شرحوا مطلب الآخون بهذا الشكل. ولهذا أفاد سيد المنتقى في صفحة 255 بحثاً مفصلاً فقال بأنه هذه الثمرة وإن كانت صحيحة ولكن قد يقال كما قلنا لا تنقح حكماً وإنما تنقح موضوع، والمسائل الأصولية تنقح الأحكام لا أنها تنقح الموضوعات. فبهل في بحث مفصل هل أن هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ نحن نقول بأنه هل ما اشتهر على الألسنة من أن المسألة الأصولية لا تنقح إلا الحكم ولا تنقح الموضوع صحيح أو لا، أو أن المسألة الأصولية عام تارة تنقح الحكم وتارة تنقح موضوع الحكم فتنقح الحكم بالواسطة؟ يا شيخنا، إذ لو قلتم يا شيخنا بأن علم الأصول لا ينقح إلا الأحكام ولا علاقة له بالموضوعات، فيرد عليكم إشكالات كثيرة. إذ بعض المسائل الأصولية لا تعالج رتبة الحكم وإنما تعالج رتبة موضوعات الحكم. فمثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذا يعالج أي رتبة؟ رتبة الحكم. ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة النهي في الحرمة، هذا يعالج الحكم. لكن ظهور كل في العموم، بحث الأطلاق، بحث المشتق بناء على أنه من علم الأصول، وهلم جر كثير من مباحث الألفاظ. ما هذه المباحث في علم الألفاظ لا تنقح الحكم بل تنقح شنو؟ موضوع الحكم. فإذا جاء الدليل وقال أكرم كل عالم، نقول بأن الاستدلال بهذا الخطاب لإثبات وجوب إكرام كل العلماء مبني على ظهور كل في وين؟ في العموم. هذا ظهور في العموم، نقح الحكم ونقح الموضوع، نقح الموضوع. فهل تقولون بأن البحث في العموم ليس بحثا أصوليا؟ أكرم العالم، هل العالم مطلق أو غير مطلق؟ بحث الأطلاق، هل بحث الأطلاق خارج عن علم الأصول؟ أيه بحث العموم في المقدمة، بحث الأطلاق شيخنا أهم مقصد في علم الأصول، بحث العموم والأطلاق، بحث الصحيح والعام جعله، مو بحث العموم والأطلاق. إذن ما اشتهر، إذا اشتهر على ألسنة الطلبة مو الأعلام، ما اشتهر إلى ألسنة يعني ألسنة الطلبة مثلا، ما اشتهر على الألسنة بأنه ما أن الذي يعالج رتبة الموضوع لا علاقة له بعلم الأصول غير صحيح، لأن المراد من المسألة الأصولية ما كانت نتيجتها تقع في طريق الاستنباط. ياي استنباط الحكم، استنباط الحكم كما أنه يحتاج إلى تنقيح رتبة الحكم يحتاج إلى تنقيح رتبة الموضوع. فإذا قال المولى أكرم العلماء، نشوك كحكم كلي الآن، هل أن الشارع جعل وجوب الإكرام على مطلق العلماء أو على مجموع العلماء أو على جميع العلماء وعلى صرف وجود العلماء شبهة حكمية؟ فيحتاج في إثبات هذا الحكم الكلي إلى شنو؟ إلى مسألة أصولية وهو ظهور كل في العموم. إذن إن كان إحنا ما ندري، إن كان منظور من الآخوند في الإشكال المذكور هو هذا الشارح فيرد عليه ذلك، ولعله أشار إلى قوله فافهم. فالآخوند مريح روحه قال فافهم، يعني ما رأي إشكالاتنا دائما هرب، إذا عندك كتاب اكتب فافهم فتأمل، حتى أي إشكال يرد عليك قلنا بعلي مذكور فتأمل، ما مذكور فافهم، ما فهمت أنت المطلب. فأنت تكون في السياج، إن ده قبل كلامه قال خلي كلام فافهم، يعني إن ما فهم كلامك إيش قال أنا قوي فافهم. واضح. وهذا أولى مما ذكره سيد المنتقى، حيث أنه ذكر مطلبا مفصلا لا نحتاج إليه، حيث أدرج البحث سيد المنتقى، ركزوا بس باب الإشارة ولا ما بخلف بحث، السيد المنتقى أجاب عن هذا الإشكال بدعوى أن المسألة تدخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي مرجع المسألة لبا إلى هذا، إلى أن الحكم وهو وجوب الوفاء هل هو معين بفرد خاص أو مخير؟ فإذا قلنا أن لفظ الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح فنقول بالتعيين، يعني لابد أن تفي النذر بإزاء الصحيح. وإن قلنا بأن لفظ العبادة موضوع للعام نقول في التخير، فيدور الأمر في الحكم بين التعيين والتخير، ودوران الأمر بين التعيين والتخير من مسائل علم الأصول. أقول لا نحتاج إلى ذلك لأن هذا الكلام فيه إشكال، ولكن لا أحب التعرض إليه. واضح؟ تراجعوا كلامه، ونحن دفعنا المشكلة أنه لا، البحث في موضوعات الأحكام بحث في مسألة أصول أصولية. هذا الإشكال الثاني وما فيه.
شيخنا ما ذكروا أنه في موضع علم الأصول مثل ما ذكر السيد الفوئي أنه تقع في القياس الفقهي، سواء كانت منقحة على موضوع أو منقحة.
بلي، فليأكد على أنه بحث العموم. بلي، يعني يثبت بأن بحث العموم والإطلاق وكذا، وهي بحث صغرويات حجية الظهور، بحث مثل المسائل علم الأصول متقع كبرى، لا تحتاج إلى ضمن مسألة أصولية أخرى سواء وقعت صغرى أو كبرى. السيد الخوي يقول بخلاف الميرزا النائمي الذي يقول لا بد أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. واضح؟ لكن السيد الخوي يقول لا، ما يحتاج إلى كبرى، كل مسألة لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى وقعت هي المسألة في الصغرى أو في الكبرى. على أي حال، هذا هو الإشكال الثاني وما فيه وما عليه وما له. الإشكال الثالث، أن يقال بأن منظور صاحب الكفاية ليس إلى ذلك، بل منظوره إلى مطلب آخر، وقد أشار نفس الآخون إلى ما سأذكره في بحث الأصول العملية. نقول البحث هاهنا عن ثمرة مصححة لإدراج المورد في المسألة الأصولية، لا عن البحث عن أي ثمرة. صحيح، والمسألة الأصولية ما كانت نتيجتها يقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. فهنا نسألكم، هل يكفي في أصولية المسألة يا شيخ إبراهيم أن تكون نتيجتها واقعة في أي في استنباط أي حكم ولو كان حكما واحدا، أو لا بد أن تكون المسألة أصولية إذا كانت نتيجتها تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، مو حكم واحد فرعي، أي لا بد أن تكون مضطردة في أبواب الفقه؟ وهذا ما عبر عنه السيد الشهيد بالعنصر المشترك في عملية الاستدلال الفقهي. ذكر الآخون في الكفاية في بحث أصول العملية في أوائل الأصول العملية عندما طرح هذا السؤال، لماذا لا يبحث عن قاعدة الطهارة في علم الأصول؟ ليش ما نبحث عن قاعدة الطهارة مع أن قاعدة الطهارة تنقح حكما كليا لأنها حجة في الشبهات الحكمية؟ فإذا شككت بأن المتولد من محرم ومحلل هل هو طاهر أو نجس، فنقول كل شيء لك طاهر، فتشمل موارد الشبهات الحكمية، فهي تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، فلماذا لم تبحث في علم الأصول؟ أجاب هناك عن هذا الإشكال بأن قاعدة الطهارة لا يستنبط منها أحكام فرعية لأنها مختصة بباب خاص وهو الطهارة، ولا اضطراد لها في سائر أبواب أو غالب أبواب الفقه. فالمصحح لكون المسألة أصولية ليس استنباط حكم فرعي، بل استنباط أحكام فرعية، يعني تكون شنو؟ سيالة ومضطردة. فحينئذ يتضح الكلام في المقام، فنقول نحن نسلم بأن هذه الثمرة التي ذكرت للصحيح والأعام سنخ ثمرة تساعد على استنباط حكم شرعي، ولا فرق في ذلك بين علاج الموضوع علاج الحكم، لأن علاج الموضوع هو علاج للحكم بالأخرى بلحاظ الشبهة الحكمية. فليس المنظور أي إشكال الإشكال السابق، بل المنظور إليه أنه هذه الثمرة مختصة بباب النذر. وإذا نريد نعممها لباب النذر وأخويه العهد اليمين والشرط مثلا، ولا اضطراد لها في أبواب أخرى في الفقه، أبواب الحدود، أبواب الديات، أبواب القصاص، أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، لا علاقة لها بذلك. فحينئذ لا تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، فلا تكون مسألة أصولية. وهذا التفسير يتناسب مع مباني المصنف، فلعله لهذا يشير في هذا الإشكال. فنقول إن كان مرادك أيها الآخون ذلك، لا تتعبوا هالكلام الآخون، إن كان مرادك ذلك فيرد على كلامك، على فهمنا لكلامك، على هذا الشرح لكلامك، واللي هو قال فافهم، فيرد على هذا الكلام هو أن يقال شيخنا شيخ علي التفت للإشكال. أولا فيها أولا وثانيا، أولا بأنه نحن نسلم بأن المسألة الأصولية ما كانت نتيجتها واقع في طريق الاستنباط وسيال، كل ذلك فهمنا، ولكن البحث الآن ركزوا عن الثمرات. هل نبحث عن ثمرة مصححة لإدراج البحث في علم الأصول، أو نبحث عن ثمرة للنزاع؟ عندما يبحثون في ثمرة الحقيقة الشرعية، ثمرة المشتق، ثمرة الصحيح والعام، ثمرة النزاع أن ظهور الوجوب هل بالإطلاق هل بالوضع، هل عندما يبحثون في الثمرات هل يبحثون عن مصحح لدخال المسألة في علم الأصول، أو يبحثون ثمرة للنزاع في المسألة؟ من الواضح، وهذا شيء جديد علينا، أن البحث في الثمرات بحث عن ثمرة للنزاع في المسألة ولو كانت مسألة فقهية، ولا يطلب في البحث عن الثمرة المصحح لإدراج البحث في مسائل علم الأصول. فعندما نبحث عن كل البحث في الثمرات في علم الأصول، بحث روح راجع ثمرة الحقيقة الشرعية، ثمرة المشتق، ثمرة الخلاف والنزاع أن الوجوب هل مستفاد من الإطلاق، هل مستفاد من الوضع، هل مستفاد من شنو، من العقل، ما هي الثمرة؟ لا يبحثون عن ثمرات مصححة لإدراج المسائل في علم الأصول، يبحثون عن ثمرة للنزاع. فنحن الآن بحثنا عن ثمرة للنزاع، وليس بحثنا عن ثمرة مصححة لإدراج البحث في مسائل علم الأصول. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، سلمنا وتسلمنا دجلاً على أستاذنا دجلاً سلمنا دجلاً بأن البحث عن الثمرة بحث عن المصحح لإدراج المسألة في علم الأصول، صحيح، ولكن من قال أن المسألة من علم الأصول أصلاً؟ تفتي المطالب لا تنسوا، الآخن جعل بحث الصحيح والعام في المبادئ مو في المقاصد، فالآخوند لا يرى أن المسألة الصحيح والعام مسألة أصولية. حتى نعور رأسنا من الصبح لحين، هل أن هذه الثمرة مصححة لإدراج المسألة في علم الأصول أو لا؟ بل أن الآخوند لا يرى أن المسألة الصحيح والعام مسألة أصولية، لأنها بحثها في وين؟ في المقدمات لا في المقاصد. فهب أن الثمرة ليست ثمرة مصححة لإدراج المسألة في علم الأصول، فأهلا وسهلا، لأننا لا نرى أن مسألة الصحيح والعام من مسائل علم الأصول. والوجه يا شيخ إبراهيم لو سألوك، والوجه في أنه ليس البحث عن الصحيح والأعم من مسائل علم الأصول، ما هو الوجه في ذلك؟ شنو الوجه؟ ليش البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مسألة أصولية، والبحث عن الحقيقة. سأتكم السؤال. والبحث عن الحقيقة الشرعية وعن الصحيح والأعم ليس مسألة أصولية. شرا ليش يعني هالفرق بين هالمطلبين؟ فرق الشيء هنا وجهان. الوجه الأول أن يقال البحث في الصحيح والأعم أو البحث في المشتاق أو البحث في الحقيقة الشرعية بحث عن تنقيح أصل الوضع لا عن ظهور اللفظ في معنى أصل الوضع. ففرق بين تحديد والبحث عن أصل الوضع وبين البحث عن ظهور الصيغة في الوجوب. فرق. هنا نحن نبحث هل أن ألفاظ العبادات أصلاً موضوع للصحيح أو موضوع للأعم. بعد ذلك في طول ذلك سيكون الثمرة ظهور اللفظ إذا استعمل في وين؟ في الصحيح أو في الأعم، ويقال الظهور حجة. فبحثنا في الحقيقة ليس في ظهور ألفاظ العبادات في الصحيح أو الأعم، بل البحث عن أصل وضع ألفاظ العبادات. وفرق يا شيخنا بين البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ظهور كل في العموم وبين البحث عن أن الله أصلا موضوع لماذا وفي طوله ستترتب أمرات. البحث عن الحقيقة الشرعية، البحث عن المشتاق، البحث عن الصحيح والعام كله من المبادئ لأنه ينقح أصل الوضع، وأصل الوضع مبدأ للظهور. واضح؟ هذا وجه. وجه آخر، وجه دوم، بأن الوجه في ذلك أن البحث الأصولي لا بد أن يكون سيالا في أبواب الفقه، وهذا ما عبرنا عن في الحلقة الثالثة، ولعله أشرنا في الكفاية أن يكون البحث لا بشرط من جهة باب خاص ومادة خاصة. فالبحث عن صيغة الآم بحث سيئة، البحث عن مادة الآم بحث سيئة، لأن هذه المادة مادة سيئة في أبواب الفقه. لكن البحث في ألفاظ العبادات، هل ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للعام؟ بحث عن عنصر خاص وهي ألفاظ العبادات، وألفاظ العبادات لا اضطراد لها في جميع أبواب الفقه، وإنما نتكلم عن وين؟ عن أمار العبادة. وإذا أردنا أن نتعب أنفسنا نعمم سنقول ألفاظ المعاملات، ولا سيأتي أن ألفاظ المعاملات خارجة، لكن لو من ألفاظ المعاملات خب الفقه وكل ألفاظ عبادات المعاملات، عندنا أحكام، عندنا قضاء، عندنا حدود، عندنا ديار. فليس البحث بحثا عن عنصر مشترك في استنباط الأحكام الشرعية، لأن البحث عن خصوص ألفاظ معينة. فبحثنا حال البحث عن ظهور لفظ الصعيد في خصوص التراب أو مطلق الأرض، إلا أن الفرق أن الصعيد مادة دائرة ضيقة وألفاظ العباد دائرتها شوي أوسع، لكن هذه السعة والضيق لا يؤثر في المطلب. ولهذا المسألة مو مسألة أصولية. لهذا البحث في المشتقات، البحث في الحقائق الشرعية، فالبحث في الحقيقة الشرعية إنما بحث يتم في العبادات لا في الماهيات المخترعات. البحث عن المشتق إنما يأتي البحث في بلحاظ المواد الخاصة وهو مادة الاشتقاق، بخلاف مادة الأمر وصيغة الأمر وكذا. على أي حال، هذا هو الاحتمال الثاني في تفسير كلام المصنف، ولعله لأجل ثانياً، هذا صحيح أو ثانياً؟ نعم. ثالثاً، إذا كان البناء عن البحث عن ثمرة مصححة لإدراج المسألة في علم الأصول، وتنزلنا عن إشكالاتنا السابقة، فقد يقال أن هذا الإشكال يرد على الثمرة الأولى، إذ البحث في الثمرة الأولى بحث عن جواز التمسك بالإطلاق في موارد استعمال ألفاظ العبادات. فهل هذا البحث مصحح؟ فهل الثمرة الأولى مصححة لإدراج بحث الصحيح والعام في علم الأصول؟ فالإشكال الذي أورد على هذه الثمرة يرد على تلك الثمرة الأولى وهو بحث الإطلاق، فإنه بحث عن ثمرة لا توجب أن تكون المسألة أصولية، لأن البحث عن جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه، وفرق وراجع كلام سيد المنتقى يعني، وفرق بين البحث عن جواز التمسك بالإطلاق وعن البحث عن الظهور الإطلاقي. تارة تبحث عن الإطلاق انعقد وظاهر الإطلاق والاستيعاب، تارة نبحث عن جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه. هل جواز التمسك نفس الجواز مسألة تقع في طريق الاستنباط أو منقحة ومبدأ لمسألة وهو الظهور الإطلاقي؟ من الواضح أن جواز التمسك وعدم جوازه مبدأ لتنقيح الظهور الإطلاقي، لا أنه بنفسه مسألة أصولية. فإن كان بناءكم على الإشكال اشكلوا على ثمرة الأولى أيضا، ولعله لكل ذلك أو لبعض ذلك أو ليس لأجل ذلك أشار إلى قوله فافهم. قال قلت مطلب وإن كان مختصر لكنه فيه بحث. وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، قلت وإن كان تظهر، هذا رد على من؟ الشيخ الأعظم. وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم، ما تظهر؟ تظهر في البر، يعني في وين؟ في فراغ الذمة، فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم. نعم لو أخل بما يعتبر في الإسم حتى على العام، هو واضح البحث، كلاهما لا ينقل على بل لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم. بل قال لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر على العام، هاي جملة معترضة، فيما لو أعطى كذا كذا، وعدم البر على الصحيح إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، أي مسألة الصحيح والعام. وإن كان ثمرة صحيحة ما فيها إشكال، الثمرة في نفسها، في نفسها صحيحة، لكن ليست ثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي الثمرة المصححة لكون المسألة أصولية. ما هي الثمرة المصححة؟ وهي أن تكون نتيجتها واقعة، أي نتيجة المسألة الأصولية واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية. فإن كانت نتيجتها ذلك فتكون هذه الثمرة مصححة لكون المسألة أصولية. فهم قلنا أن في احتمالين في عبارته، احتمال أول أو احتمال ثاني، فراجع ما ذكرناه في الشرح. هذا تمام الكلام في هذه الثمرات، أدلة القول بالصحيح. أنا أسألكم سؤال للتفكير، البحث عن الثمرة لا يبحث في أوائل المقاصد، يعني لا يبحث في أوائل البحث بل يبحث في آخر البحث، حيث إن الآخون عندما جاء البحث معنا قال لا بد من تمهيد أمور قبل الدخول في وين؟ قال وقبل الخوض في ذكر أدلة القول يذكر أمور منها ومنها الثمرة. هل الثمرة تذكر في المقدمة أو تذكر في الخاتمة؟ ياي الثمرة تذكر بعد ذكر أدلة القولين وتنتهي المسألة، فأقول ثمرة النزاع، ما يحطون ثمرة النزاع قبل أدلة القولين. فلماذا غير المنهجية الآخرون في نكتة؟ ليش الآخرون غير المنهجية في هذا الباب؟ حيث لما بحث الحقيقة الشرعية ذكر الثمرة في الأخير، لما بحث بحث الصحيح والأعام ذكر الثمرة في المقدمات قبل الخوض في أدلة الطرفين. فما هي النقطة الصناعية والعلمية والفنية في ذلك؟ فتأمل صلى الله على محمد وآل بيته. الطلبة لا يشجعون.